التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت عميس ولدت في الميقات قبل أن تحرم، كيف تحرم وهي الآن ولدت ترجع للمدينة وقد خرجت للحج؟ بيّن عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. لما بقي شيء يسير على الوصول إلى مكة حاضت عائشة رضي الله عنها ليظهر التشريع والحكم، في عرفة سقط رجل من راحلته ووقصته رمته ومات، اندق عنقه ومات، ليظهر التشريع إذا مات المحرم ماذا يعمل نحوه. بعد طواف الإفاضة حاضت صفية رضي الله عنها ليعلم كيف تعمل النساء إذا حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع، وليعلم تأكيد حكم طواف الإفاضة وأنه ركن من هذا الحديث. أحابستنا هي أن التي بقي عليها طواف الإفاضة تحبس رفقتها، وهكذا يظهر الله جل وعلا لعباده الأحكام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لو لم تحصل هذه في حجة الوداع مثلا أشكل على الناس كيف يصنعون ماذا يعملون، فأظهر الله جل وعلا الأحكام الشرعية جلية على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
الغريب: أفضنا يوم النحر فاض الماء سال، وسمي طواف الزيارة طواف الإفاضة لزحف الناس ودفعهم بكثرة في بطاح مكة إلى البيت الحرام. أحابستنا
يعني توجه الناس كلهم من منى إلى مكة أشبه ما يكون بجريان الماء، فإذا وقفت مثلا عند الجمرة في الدور الأعلى ورأيت الأسفل وسير الناس واتجاههم إلى مكة شبهتهم بجريان الماء بسير الوادي، جريان الوادي، ولهذا سمي هذا الفعل إفاضة، مثل فيضان الماء بتوجهه مع الوادي.
أحابستنا الاستفهام للإنكار والإشفاق مما يتوقع،
يعني يسأل يخشى أن يقع هذا الشيء الذي هو الحبس، أتروعنا في هذا مثلا؟
نعم. عقرى حلقة بفتح الأول منها وسكون الثاني والقصر،
فتح الأول العين وسكون الثاني القاف والحاء واللام، عق را حل قا، الحرف الأول العين والحاء مفتوحة والحرف الثاني ساكن القاف واللام. نعم.
والقصر بغير تنوين،
والقصر بغير تنوين يعني عقرى حلقى ألف مقصورة
هكذا،
ويجوز عقرا حلقا بعد تنوين.
هكذا يرويه الأكثرون بوزن غضبا لأنه جاء على المؤنث، والمعروف في اللغة التنوين مثل سقيا ورعيا، هكذا قال سيبويه وأبو عبيد، ومعناه الدعاء عليها بالعقر وهو مثل الجرح في جسدها. والدعاء
عقر الجرح في جسدها أو العقر أن تكون عاقر يعني ما تلد.
والدعاء عليها بوجع الحلق أيضا. وخرج الزمخشري معناه أنه على أنه وخرج الزمخشري معناه على أنهما صفتان للمرأة المشؤومة.
المرأة المشؤومة أنها تكون سبب شؤم على أهلها. نعم.
أنها تعقر قومها وتستأصلهم، ويحتمل أن يكون مصدرين مثل الشكوى، ولم يقصد منها حقيقة الدعاء.
يعني ما قصد الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون صفية رضي الله عنها بهذه الصفة. نعم.
وإنما هما لفظان يجريان على لسان العرب، كتربت يداك وثكيلتك أمك.
تربت يداك بمعنى افتقرت ولصقت يداك بالتراب، ما عندك شيء. وثكيلتك أمك فقدتك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ثكيلتك أمك يا معاذ. وقد أقسم صلى الله عليه وسلم أنه يحبه.
فانفري بكسر الفاء وضمها، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن: انفروا خفافا وثقالا، ومعناه اخرجي.
يخرجي يعني مع الحجيج، اذا خرجوا فاخرجي ولو انك لم تطوفي للوداع بسبب الحيض.
المعنى الاجمالي: ذكرت عائشة رضي الله عنها انهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
في حجة الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه أمهات المؤمنين كلهن.
فلما قضوا مناسكهم أفاضوا ليطوفوا بالبيت العتيق، ومعهم زوجته صفية رضي الله عنها.
ومعهم زوجه، فالزوج تطلق على الذكر والأنثى، يقال عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال علي زوج فاطمة. فكلمة زوج في اللغة تطلق على الذكر والأنثى.
فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من أهله، فأخبرته عائشة.
ليلة النفر هي ليلة 14 كما تقدم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى إلى اليوم 13، ما تعجل في أيام منى، ما تعجل بالحادي عشر والثاني عشر، وإنما أكمل الثلاثة الأيام 11 و12 و13، ورمى صلى الله عليه وسلم الجمار في اليوم 13 بعد الزوال، ثم توجه إلى المحصب أي الأفطح.
فأخبرته عائشة أنها حاضت، فظن صلى الله عليه وسلم أنه أدركها الحيض، فلم تطف طواف الإفاضة، لأن هذا الطواف ركن لا يتم الحج.
قد يقول قائل مثلا: كيف يريد منها النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد من أهله، ما يريد الرجل من أهله، ثم يتوقع أنها ما أفاضت؟ لأن المرأة إذا لم تكن أفاضت ما يصح أن يقربها زوجها. فجمع بعض العلماء رحمة الله عليهم بقوله: النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنسائه بأن يفضن يوم العيد، ومن المعلوم أن الطاهرة أفاضت والحائض ما أفاضت، ما تفيض. فحينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من صفية ما يريد الرجل من أهله على أنها أفاضت يوم العيد، فلما قيل له أنها حائض خطر على باله أنها ما أفاضت مع النساء يوم العيد بسبب حيضها، وأنها لا تزال حائض. فتأثر للحبس والتأخير، فهو ما يريد منها صلى الله عليه وسلم ما يريد الرجل من أهله إلا وهو يظن أنها أفاضت وعدت ما عليها وتحللت التحلل الكامل. نعم.
لأن هذا الطواف ركن لا يتم الحج بدونه. قال صلى الله عليه وسلم: أحابسة ناهي هنا حتى تنتهي حيضتها وتطوف لحجها. فأخبروه أنها قد طافت طواف الإفاضة قبل حيضها،
فقال على أن من لم تطف طواف الإفاضة أنها تتأخر وتحبس رفقتها.
فقال: فلتنفر إذا لم يبق عليها إلا طواف الوداع وهي معذورة في تركه.
فدل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفس، وأن طواف الإفاضة لا يسقط عن أحد، لا الحائض ولا النفس ولا عن غيرها.
ما يؤخذ من الحديث: أولا، أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط بحال. ثانيا، أن على أمير الحج ورئيس الرفقة ونحوها انتظار من حاضت حتى ينتهي حيضها وتطوف طواف الحج. ثالثا، أن طواف الوداع غير واجب على الحائض، وأنها تخرج ليس عليها فداء لتركها، ليس عليها فداء لتركها الطواف. الحديث الرابع والأربعون بعد المئتين، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، ومثلها النفساء. أمر الناس، هذه اللفظة أولا من الآمر؟ إذا قيل أمر الناس، إذا قال الصحابي أمر الناس، لا ينصرف إلا إلى المشرع الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الآمر بأن لا ينصرف، لأن الناس كانوا ينصرفون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني آخر شيء طواف الوداع. فالناس ولفظ هذا الحديث ابن عباس دل على أن طواف الوداع واجب على الحاج والمعتمر وعلى من أراد الخروج من مكة، لأن كلمة الناس تشمل الجميع. هذا ظاهر لفظ الحديث، وأخذ بهذا الظاهر جمع من العلماء بأن كل من مكة من كان بمكة وأراد الخروج فإن عليه طواف الوداع، وبعضهم يرى أن طواف الوداع واجب على الحاج والمعتمر فقط دون المقيم بمكة، وبعضهم يرى أن طواف الوداع واجب على الحاج فقط دون المعتمر. قال: لأن الحاج يخرج إلى عرفات مزدلفة ومنى، ثم قد يسافر من تلك الجهة، فأمر أن يأتي إلى البيت ويطوف، بخلاف المعتمر قالوا لا يجب عليه الحج الطواف الوداع لأنه في مكة، هو آخر عهده في البيت متى ما سافر. وبعضهم قال الطواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة لقول ابن عباس أمر الناس، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وابن عباس رضي الله عنهما أفتى بهذا، وزيد بن ثابت رضي الله عنه قال يجب طواف الوداع حتى على الحيض والنفساء ولا يسقط عن أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الجميع. فقال الأنصار رضي الله عنهم لابن عباس لا نقبل منك وقد خالفك زيد. فقال إذا قدمتم المدينة فاسألوا نساءكم، ردا عليهم، يقول هذا أمر معلوم وعرف وعرفته النساء فضلا عن الرجال. فقدموا المدينة وسألوا أم سليم رضي الله عنها، أم أنس بن مالك، فقالت نعم أنا حضت، وأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بأن أخرج بلا طواف وداع. نعم.
المعنى الإجمالي لهذا البيت الشريف تعظيم وتكريم، فهو رمز لعبادة الله والخضوع والخشوع بين يديه، فكان له في الصدور مهابة وفي القلوب إجلال وتعلق ومودة، ولذا شرع للقادم عليه أن يحييه بالطواف به قبل كل عبادة.
شرع التحية أول القدوم الطواف، ولهذا الأفضل للحاج والمعتمر أول ما يبدأ عند وصول مكة الطواف بالبيت شرفه الله، لا يذهب يمينا ولا شمالا حتى يطوف بالبيت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليه الصلاة والسلام على راحلته حتى دخل المسجد وطاف ولم يلتفت لشيء ما، وإن التفت أو استراح أو استأجر أو سكن أو كذا فلا حرج ولا بأس، إلا أنه ترك الأفضل. فلمكانة البيت في النفوس تكون التحية أول شيء له، ويكون الوداع آخر شيء عنده، فهذا من تعظيم البيت.
لأن الطواف ميزته ولدى السفر أن يكون آخر عهده به، ليتفرغ لتلك الساعة الرهيبة التي تنقطع فيها القلوب وتذرف فيها الدموع عند مفارقته هذا البيت الذي تهفو إليه الأفئدة وتحن للقرب منه القلوب شوقا إلى رحابه المقدسة.
المجاورة في قرب هذا البيت نعمة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا القبول.
ومشاعره المعظمة حيث تنزلت وحلت البركات وهبطت الرحمات وشعت الأنوار. وهذا الطواف الأخير وتلك الوقفة الحزينة بين الركن والباب في حق كل راحل من مقام هذا البيت، سواء كان حاجا أو غيره، إلا المرأة الحائض فلكونها تلوث المسجد بدخولها سقط عنها الطواف فلا فداء،
لا يلزمها فدية
بتركه. نعم.
ما يؤخذ من الحديث وجوب طواف، أولا وجوب طواف الوداع في حق كل مسافر من مكة سواء أكان حاجا أم غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وطواف الوداع ليس من تمام الحج، ولكن
ليس من تمام الحج لأن المقيم في مكة ما عليه طواف وداع، لأن طواف الوداع لمن أراد الخروج، فليس من مناسك الحج طواف الوداع إلا لمن أراد الخروج. نعم.
ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح، فوجوبه ليكون آخر عهده الخارج بالبيت. ثانيا أن الحائض ليس عليها طواف للوداع ولا دم بتركه. ثالثا أن طواف الوداع يكون آخر شؤون المسافر، لأن هذا معنى الوداع، ومثل شراء بعض الأشياء في طريقه إلى السفر أو انتظار الرفقة أو نحو ذلك من التأخير.
يعني أنه يكون طواف الوداع آخر شيء، ويعفى مثلا عن المرء مثلا إذا ودع ثم حضرت الصلاة يصلي، إذا ودع وخرج في انتظار الرفقة ينتظر ولا حرج عليه، إذا ودع وخرج للسفر واشترى شيئا يحتاجه لسفره أو لأهله أو نحو ذلك فلا حرج عليه، لكن قالوا لو اشترى شيئا للتجارة فيلزمه أن يعود للوداع يودع مرة أخرى بعد النهاية. نعم.
اختلاف العلماء. ذهب مالك إلى استحباب طواف الوداع دون وجوبه على كل أحد لسقوطه عن الحائض، ولو كان واجبا لما سقط بحال. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى
الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، نعم،
إلى وجوبه على غير الحائض لظاهر الأمر به. قال ابن المنذر: قال عامة فقهاء الأمصار: ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. امرأة طلقها زوجها وهو حائض ثم حاضت مرتين، فهل تكفي في تمام العدة؟ اولا يحرم الطلاق حال الحيض، فهو طلاق بدعة، ويؤمر المطلق بمراجعتها وامساكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم ان شاء طلق وان شاء امسك. فاذا لم يفعل فالحيضة التي طلق فيها لا تحتسب من العدة، وإنما تستقبل 3 حيض بعد الحيضة الأولى. هل الحلق أفضل بالحج والعمرة أو الحج فقط؟ بل هو أفضل بالحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، يروى أنه قاله في الحج وقاله في العمرة، والله أعلم.